نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فشرعنا الاسبوع الماضي في دراسه نقديه لكتاب حدث الاسلام وحقيقه الايمان. ويعني معلوم ما دار حول هذا الكتاب من مناقشات ويعني مباحثات وكلام كثير، فمن اجل ذلك نود الاخوه ان يصبروا على البحث وان قال قليلا، من اجل يعني استيلاء الحقيقه في هذه القضيه ذات الحساسيه الخاصه وذات الاثار البعيده. ذكرنا ان المؤلف حينما تكلم على حد الاسلام او ما اسمه باصل الدين، ذكر ان يعني مقصوده او يفهم من كلامه ان مقصوده بحد الاسلام او اصل الدين هو ما يتوقف على تحققه واستيفائه ثبوت عقد الاسلام ابتداء. فهذا الحد الذي حدده هو الذي به يكون المؤمن المسلم مسلما، ومن لم يتحقق ولم يستوفي هذا الحد الذي حده لم يكن مسلما. وقد يعبر عن هذا الحد بالإيمان أو الإسلام أو التوحيد أو إفراد الله بالعبادة. أيضا ذكر أو فهم من كلامه أن هذا الحد أو استيفاء هذا الحد شرط في صحة الأعمال وقبولها، فهو سابق على غيره من التكاليف، وغيره لاحق به، وغيره لا يقبل ولا يصح إلا به. ذكرنا أيضا أنه سلك مسلكين في بيان وتفصيل وفي بيان هذا الحد، مسلك الإيمان ومسلك التفصيل. ففي مسلك الإيمان ذكر أن هذا الحد ذو شقين: تصديق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وعلى الغيب، والتزام شريعته جملة وعلى الغيب والانقياد لها. وذكر أنه لا يقبل ركن من هذين الركنين إلا بالانضمام الآخر إليه، فلا يقبل تصديق بغير التزام وانقياد، ولا انقياد وانتزام بغير تصديق. ثم سلك مسلكا تفصيليا في بيان اركان هذا الحد، فذكر انها ثلاثه: الحكم والولايه والنسك، ان يكون الحكم لله بلا شريك، والولايه لله بلا شريك، والنسك لله بلا شريك. وذكر من خصائصه، من خصائص حد الاسلام، انه لا تفاوت ولا تبعيض بين اركانه، فهو لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص، وأنه لا عذر فيه بالجهل، فمن تحقق لديه كان مسلما، ومن لم يتحقق لديه كان كافرا دون اعتبار لعلم أو جهل. فهذه بعض الخصائص التي يعني ذكرها الكاتب والتي دار حولها مؤلفه وكتابه. أولا بالنسبة للتعريف الإجمالي لحد الإسلام الذي هو التصديق بخبر في نظر الكاتب طبعا، الذي هو التصديق بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم جملة وعلى الغيب، وانقياده لشريعته جملة وعلى الغيب. ذكرنا أن هناك نظرا في هذه التسمية، تسمية حد الإسلام، ومن حيث يعني مدى دقتها في التعليم أو الدلالة على المقصود. أولا بالنسبة لكلمة الحد، ذكرنا ان الحد في الاصطلاح هو التعريف، فالتعريف او الحد يجب ان يكون مطابقا للمحدود. اما ان يعرف الشيء بذكر جزء من اجزائه او ركن من اركانه، فهذا غير معهود في باب التعريفات وذكر الحدود. فالكاتب استعمل كلمه حد الاسلام لبيان الحد الادنى من الدين الذي به يثبت عقد الاسلام، والذي اذا تخلف الدين كله من الاثام. ايضا ذكرنا أن في التعريفات ينبغي أن يبين أو يبين المعرف بذكر حقيقته لا بذكر حدوده الدنيا. فحينما يشرح معنى حد الإسلام لأن الحد الأدنى من الإسلام فالمفروض عندما تعرف شيء تذكر كل حقيقته، يكون التعريف أو الحد جامعا مانعا جامعا لكل أطراف الموضوع الذي تريد أن تعرفه مانعا من دخول غيره فيه. واضح؟ فهو معنى الحد الجامع المانع. أما أن يعرف الحد بذكر حدود الدنيا أو بذكر ركن من أركانه فهذا لا يذكر في باب التعريفات، لكن قد يذكر عن الشيء أحيانا بذكر أحد أركانه لا على سبيل التعريف ولا يعني الحد، لكن على سبيل بيان أهمية هذا الركن، كما ذكرنا ضربنا ذلك مثالا قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فهنا لا يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعني يعرف لنا حد الحج أو ما هو الحج وما هو أركانه، وإنما أراد بيان أهمية الوقوف بعرفة كأنه لا يعني شيء في الحج إلا عرفة، والمقصود أن وقفة عرفات أوجب أهم أركان الحج. كذلك لم نجد فيما نقل عن أهل العلم فيما مضى استعمال هذا التعريف أو هذا التعبير كلمة حد الإسلام، هذا الاصطلاح لم يعهد في كتب علماء أهل السنة والجماعة على يعني تقابل عصورهم، ولا في النقول عنهم ما يشير إلى استعمال مثل هذا التعبير. أيضا قلنا إنه قال إنه لا يقبل ركن من أركان الحج بغير ركن آخر، فلا يقبل تصديق بغير التزام ولا التزام بغير تصديق، فلا بد من اتفاء الحج كله لاستحقاق الاسم والصفة، وتخلف ركن من أركان الأصل يتخلف به الأصل، والدين يتخلف بتخلف الأصل، وأما الفروع فالغالب فيها أن لا تلازم بينها. هذا فيما يتعلق بكلامه في مسلك الإجمالي. وذكرنا أنه لا ينازع أحد من أهل السنة في أن أصل الدين الإسلام هو الإقرار المجمل بكل ما صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا وانقيادا، وأن من لم يكن في قلبه التصديق والانقياد فهو كافر. هذا المعنى الذي هو أصل الدين الأصول، هذا المعنى كلمة التوحيد كافية تماما في التعبير عن هذا المعنى. فهذا هو الذي ينبغي أن يقال في حد الإسلام أو فيما يثبت به عقد الإسلام لأي إنسان على وجه هذه الأرض، يثبت له عقد الإسلام بكلمة التوحيد بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فهي تترجم أن أصل الدين يعني تترجم الإقرار المجمل بكل ما صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا وانقيادا. فلذلك جعلت هذه الشريعة الحنيفية جعلت كلمة الشهادة أو كلمة التوحيد هما مفتاح أو هما باب الدخول في دين الإسلام، ونوقف بإعلان المرء هاتين الشهادتين نقض بها أو بإعلانها عصمة الدماء والأموال والأعراض، وما ذاك إلا لأن كلمة التوحيد تتضمن معنى الالتزام المطلق بالإسلام جملة وعلى الغير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي بعض الروايات رواية مسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فمعنى لا إله إلا الله هي عنوان عضوان لوجود هذه المعاني في القلب وعقد القلب على التزام بمقتضياتها وحقوقها. فلا إله إلا الله هذه الشهادة تعني الإقرار المجمل بالتوحيد والبراءة المجملة من الشرك، والشهادة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله تعني الإقرار المجمل بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا وانقيادا. فأصل الدين هو كلمة الشهادتين، وهما أول واجب على المكلف وأول ما يدعى إليه الناس من الإسلام. ولعلكم تذكرون حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما بعثه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأغلب ما ذكره الكاتب في خصائص حد الإسلام كما وضعه هو الذي هو يعني يعني له ركنين، ركن التصديق المجمل بما أتى به بخبر النبي صلى الله عليه وسلم جملة على الغير والانقياد لشريعته صلى الله عليه وسلم جملة على الغير، وذكر له خصائص أنه لا يتبعد وأنه لا يجد ولا ينقص وأنه كذا وكذا. فأغلب هذه الخصائص كلمة التوحيد أولى هذه الخصائص من هذا الحد الذي هو وضعه وسماه حد الإسلام. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي يتوقف على تحقيقها ثبوت عقد الإسلام، فلا يكون المرء مسلما إلا باستفائها. أيضا هذه الشهادة شرط في صحة الأعمال وقبولها، فالشهادة لو شهادتها التوحيد سابقة على غيرها من التكاليف، وغيرها لاحق به ولا يقبل ولا يصح إلا به. أيضا شهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله هي التي لا عذر فيها بالجهل، فمن لم يتحقق لديه هاتان الشهادتان لم يكن مسلما دون اعتبار لعلم أو لجهل. ووجه هذا المعنى الأخير يعني هو أن كلمة التوحيد وشهادة التوحيد لا عذر فيها بالجهل، فمن لم تتحقق لديه لم يكن مسلما ما دام سمع بأن هناك نبيا وأن هناك رسولا أتى بدين الإسلام وأنزل عليه كتاب القرآن صالح، وبلغ ذلك صار مسؤولا عن هذا الدين، وتجمع كل الفرق الإسلامية على شهادة الكفر على كل من لم يدن بدين الإسلام يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا أو بوذيا أو غير ذلك. فكل من لم يشهد لله عز وجل بالوحدانية ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة فهو كافر بلا نزاع. أما ما كان من نزاع بعض، يعني النزاع وقع بين العلماء في بعض هؤلاء ممن لم تبلغهم النظارة، لم يبلغهم الإسلام، لم يسمعوا كأهل الفترة أو غيره أو الشخص المجنون مثلا أو المعتوه الذي لم يبلغه الإسلام أو لم يعقله ولم يفهمه لأنه كان مجنونا أو مغلوبا على عقله، فالكلام خلاف العلماء هو فيما يتعلق بأحكامه في الآخرة، بأحكامه في الآخرة هل يخلدون في النار لكفرهم أم أنهم يمتحنون في عرصات القيامة لما ثبت في ذلك من الأخاء. ويعني كما نوهنا وأشرنا أن هذا الالتزام المجمل الذي تترجم عنه كلمة التوحيد يصدق عليه أكثر ما أورده الكاتب من هذه الخصائص لما سماه حد الإسلام، ولم نقل كل الخصائص إنما قلنا بأغلبها، لأن هناك منازعة للكاتب فيما قرره من أن هذا الحد لا يتفاوت ولا يزيد ولا ينقص. فالسؤال الآن لمن يعني يتذكر الكلام في الأسبوع الماضي، ماذا عن قول الكاتب إن حد الإسلام الذي ذكره لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص؟ ما هو التعليق على هذه الفقرة؟ طيب الإيمان يزيد، ما هو الإيمان أفضل؟ الإيمان عبارة عن إيه؟ لا الإيمان قول وعمل أو تصديق يعني والتزام كما عبر هو في حد ذاته، تصديق والتزام أو قول وعمل كما تطلع أيضا من قبل. فالتصديق يزيد وينقص أم لا يزيد ولا ينقص؟ التصديق هو يقول إن حد الإسلام لا يحصل فيه تباعد ولا يزيد ولا ينقص، وذكر إن هذا الحد هو التصديق والإنقياد والالتزام. فهل التصديق لا يزيد ولا ينقص؟ هذا نخالفه في هذه المسألة، هو أن التصديق نفسه يزيد وينقص، فدرجات التصديق تختلف قوة وضعفا، فما من شك أن الأنبياء أكمل الناس تصديقا جميعا، كذلك حواريهم وأصحابهم الذين يتلقون الهدى على أيديهم، وهؤلاء يقولون رأوا من المعجزات ما لا يبقى معه شك ولا شبهة. ثم يليهم بعد ذلك سائر المؤمنين الأمثل فالأمثل. فمن المكابرة أن تقول إن تصديق الأنبياء تماما مثل تصديق واحد من عموم المؤمنين. وذكرنا أن الإنسان نفسه قد تختلف درجات التصديق في حالة منها إلى حالة أخرى على في حالة أخرى. وضربنا المثل بموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كيف حينما أخبره ربه تبارك وتعالى أن قومه قد عبدوا العجل، اتخذوا العجل من بعده، فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا، غضب موسى عليه السلام مع وصلت معه الألواح التي كتب الله له بيده سبحانه وتعالى. لكن لما عاون ورأى مصداقا يعني لما روي في الحديث ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة، لما عاين ورأى بعين رأسه قوما هم يعبدون العجلة اشتد غضبه كثيرا، وظهر ذلك أنه ألقى الألواح غضبا وحمية لله عز وجل، لم تهنا ولا يعني استخفافا بها معاذ الله، إنما أخذته الغضة والحمية والغيرة على دين الله عز وجل وعلى التوحيد، فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. فهل كان ذلك شكا من موسى في خبر الله عز وجل؟ لا، لكنه تفاوت درجات التصديق، لأنه كما يقول ليس الخبر كالمعينة. أيضا من هذا الذي يجرؤ على أن يقول إن تصديق رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقد عُلِّي به إلى السماوات العلى ورأى من آيات ربه الكبرى، كيف يقال إن تصديق رسول الله عليه السلام الذي عُلِّي به ورأى من آيات الله عز وجل في المنع الأعلى يكون مثل تصديق رجل من عوام المسلمين؟ باعتبار أن هذا هو الحد الأدنى للإسلام، وأن التصديق لا يتبعد ولا يزيد ولا ينقص. أيضا ما من شك ذكرنا أيضا أن درجات التصديق تفاوت قلة وكثرة وقوة وضعفا بحسب العلم، بحسب زيادة العلم أو نقصانه، العلم بتفاصيل الشرائع أو الجهل بها. كلما كان الإنسان أكثر علما كلما كان أكثر تصديقا، ما من شك الإنسان يتعلم حدود الله أكثر فلا شك أنه في قلبه يزداد الإيمان عقدة جديدة يقوى بها إيمانه ويزيد بها تصديقه، كلما قل علمه قل تصديقه. فمن أحاط علما بعشرات بل مئات الفرائض لابد أن يكون أكثر تصديقا ممن كان دونه في ذلك. فالزيادة هنا من حيث الكم، هناك زيادة في التصديق تفاوت من حيث الكم ومن حيث الكيف. الكيف ضربنا له مثلا بموسى عليه السلام وبرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، أما الكم فهو من حيث العلم، كلما زاد الإنسان علما بالشرائع وبحدود الله كلما زادت كمية التصديق في قلبه والعكس صحيح. كذلك أيضا هذا من حيث التصديق، فالإيمان تصديق والتزام، أيضا التزام يعني الشرائع والتزام أعمال القلوب من المحبة والخشية والرجاء وغير ذلك يتفاوت من شخص إلى آخر يعني تفاوتا عظيما، وهذا معلوم بالحس والمشاهدة ولا ينكره إلا جاهل معالم. أيضا إذا قال قائل إن الحد الأدنى من التصديق، الحد الأدنى من التصديق والحد الأدنى هي الالتزام الذي يصح به عقد الإسلام، لابد أن يكون متماثلا في الناس جميعا. طبعا نحن ذكرنا من قبل إن يكون هذا هو الحد الأدنى، الحد المفروض في باب التعريفات والحدود ذكر كل ما يتعلق بالحد لا ذكر بعض حقائقه، فكلمة المعرف أو الحد لا ينكر فيه الحد الأدنى بل تذكر فيه كل الحقيقة كما أشرنا. فإذا قال قائل الحد الأدنى من التصديق والالتزام لابد والذي يعني لا يصح عقد الإسلام إلا به لابد أن يتماثل في الناس جميعا، فهو من هذه الناحية يعني لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص. يعني ما الجواب على ذلك؟ هل يذكر أحد الجواب؟ لا. يعني نحن ذكرنا إن هذا القدر الذي هو الحد الأدنى من التصديق والالتزام الذي لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص، هذا لا يمكن ضبطه ولا يمكن أن نتصور وجوده إلا في مجال الظاهر، إلا فيما يظهر لنا، حيث يمكن أن يقال مثلا إن الواجب على الناس جميعا أن يعلنوا التزامهم المجمل بالإسلام تطبيقا وانقيادا، وأن يعلنوا براءتهم من كل دين يخالف دين الإسلام. فما هو الشيء الذي يمثل هذا الأمر الظاهر؟ هو النطق بالشهادتين، هذه الشهادتين وهي التي هما اللتان تترجمان وجود التصديق المجمل والالتزام المجمل في القلب. فنحن لا نملك إلا قبول ظاهر الناس، فمن شهد الشهادتين فهذه الشهادة تعني أنه يصدق تصديقا مجملا بكل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، ويلتزم التزاما مجملا أيضا به شرائعه، ويثبت له بالشهادتين أخذ الإسلام. فالذي نملكه في هذا الأمر ويعني يمكن ضبطه وتصور وجوده هو في المجال الظاهري يعني بالتزام بإعلان الالتزام المجمل بالإسلام تصديقا وانقيادا والبراءة من كل دين يخالفه. فهذا كما ذكرنا يتمثل في شهادة التوحيد والشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ففي هذا الحد يتماثل الناس جميعا، ففي غاية الحد، وهو أن الإسلام يثبت كلمة التوحيد يتماثل الناس جميعا في هذه الناحية. أما على الحقيقة فهم فيها يتفاوتون تفاوتا عظيما. في الحقيقة وبضمينة أفعال القلوب وأحوال القلوب يحصل التفاوت، لكن في الظاهر هذا هو الحد الذي يتساوى فيه جميع الناس من حيث الحكم لهم بالإسلام. أما على الحقيقة فهم يتفاوتون، بل قلنا إنه يتفاوت في الشخص الواحد ما بين حالة وأخرى، ولا يمكن تصور حد أدنى متماثل عند كافة الناس، لأن إيمان كل إنسان يخصه، والزيادة والنقص تكون بحسب حالته هو لا بحسب حد أدنى مشترك يمثل مقياسا خارجيا للزيادة والنقصان. يعني وعرضنا لأن السؤال يعني هل الكاتب حينما يعني قال ان حد لما ذكر مثل الايمان وقال ان حد الاسلام له ركنان او شقين، التصديق بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم المجمل على جمله وعلى الغيب، والانتهاز او التزام بشريعته جمله وعلى الغيب، ذكرنا ان الكاتب وايضا جميع العلماء المسلمين في كل الازمان لا يتصور واحد منهم ولم يذكر واحد منهم ابدا ان حد الاسلام او حد ثبوت عقد الاسلام لاي انسان يشمل المعرفه التفصيليه بالامور التي ينبغي التصديق بها، والمعرفه التفصيليه بالامور التي ينبغي الانقياد لها. فاعتبار الايمان على جهه التفصيل بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اصل للدين، اذا رجل يتوقف على استثنائي بادئ لبدء ثبوت عقد الاسلام لا يمكن الإنسان أن يدعيه. فلم ينقل عن أحد أو لم يقل أحد من السابقين ولا من اللاحقين، لا من أهل السنة ولا من أهل البدع، بتوقف ثبوت صفة الإسلام على الإحاطة بجميع الأخبار والتكاليف الشرعية على وجه الاستقصاء والتصريح. لا يتصور أبدا أن واحد حتى نطبق هذا الحد الإيمان بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وعلى الغيب. فما يعني يعلم لا عن أحد من أهل السنة ولا من أهل البدع على الإطلاق ان ما في احد يثبت له حكم الاسلام حتى ناتي به ونتلو عليه جميع ما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وايضا ناخذ عليه جميع الاحكام الشرعيه التي يعني اخبر بها او يعني كلفنا بها، ويقر بالتزامه وتصديقه بها على جهه التفصيل. ايضا لم يقل احد من اهل القبله ان الجهل باي امر من الامور الشرعيه، وطبعا الجهل يعني ايه؟ عدم الاعتقاد، والإنسان لما يجهل شيء معناه أنه لا يعتقد فيه، فما من أحد قال إن هذا الجهل يؤدي إلى انحرام أصل الدين والخروج عن ملة الإسلام، بل يعني عدم الدخول فيه من البداية. أيضا لم يعرف في تاريخ الإسلام أن أحدا أرجئ الحكم بإسلامه حتى تعرض عليه كافة شرائع الدين وكافة أحماله وزواجه ووعده ووعيده ليؤخذ إقراره التفصيلي بذلك كله ثم يثبت له عقد الإسلام بعد ذلك، بل كان الدعاة والعلماء ولا يزالون من السلف والخلف يقبلون من الناس الإقرار العام والالتزام العام ثم يعلم لهم بعد ذلك شرائع الدين على مكث وعلى مهل. فالكاتب يعني هو يوافقنا أيضا في ذلك من حيث إن حينما يقول إن حد الإسلام هو التصديق بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وعلى الغيب والانتهاج لشرعه جملة وعلى الغيب يقصد الإجمال حقيقة، يقصد الإجمال حقيقة ولا يمكن أن يقصد سوى ذلك. فأصل الدين هو القبول المجمل لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس هو القبول على وجه التفصيل لكافة الأخبار والتكاليف. لم يقتصر الكاتب في بحثه على المسلك الإجمالي الذي أشرنا إليه، لكنه نحى منحا آخر تفصيليا قرر فيه أن لهذا الحد أركانا ثلاثة. ما هي؟ الحكم والولاية والنقد. نعم. ثم جعل باب الكتاب الحديث في تفصيل هذه الأمور الثلاثة، جعل الباب الثالث في تفريش ركن الحكم، والباب الرابع في تقرير ركن الولاية، وقرر ركن النطق ضمن الباب الأول. فلم يقف عند حدود الاعتقاد المجمل للألوهية. لا سيما يعني هو يتكلم الآن في شرح تفصيلي لحد الإسلام وما يسميه هو أصل الدين الذي يتوقف على اكتفائه من البداية ثبوت عقل الإسلام، والذي يقترب تماثله وثباته وعدم تفاوته بالزيادة أو النقص عند كافة المؤمنين. فهو تجاوز الإجمال إلى هذا التفصيل الذي تندني تحته كافة مسائل توحيد العبادة لا يلد عنه منها شيء. فيلزم من ذلك أن يسلك أحد مسلكين لا ثالث لهما، إما أن يرجع الحكم الآن العامة عامة المسلمين الذين يشهدون الشهادتين، فإما أنه يرجع الحكم على يعني العامة الذين يشهدون الشهادتين وقد يكون فيهم جهل بهذا المسلك التفصيلي في شرح التوحيد في الحكم أو الولاء أو النصف. ما موقف هؤلاء الناس الذين نراهم يملؤون المساجد يصلون العيد يخرجون في الجنائز المسلمين الذين نعيش بينهم ونحيا بينهم؟ هؤلاء أتوا بالشهادتين ولم يحصل من الكاتب ومن نحى منحه عملية استيفاء وجود أركان يعني الأركان التفصيلية أركان الحكم والولاء والنصب في هؤلاء الناس. فمن جهل بعض هذه الأركان كيف يكون السلوك معه؟ فإما أن يرجع الحكم على هؤلاء العامة لا نحكم لهم بالإسلام حتى نستوثق من أو حتى يستوثقوا من استيفائهم لأركان هذا الحد ببراءتهم من الطواغيت وتجربهم من التلبس بشيء من العبادة لغير الله عز وجل وموالاتهم للمؤمنين وبراءتهم للكافرين. فلا يشهد لأحد منهم بالإسلام إلا بعد التحقق من استيفاء ذلك كله، حتى وإن كانوا قبل ذلك ممن يعلمون الالتزام المجمل بالإسلام ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وإما هذا الحالة الأولى يعني معناها هؤلاء الناس لا نحكم عليهم بالإسلام، يؤجل الأمر فيهم حتى يعني يتأكد من استيفاء هذه الأركان. وإما أن يستصحب أصل الحكم بالإسلام على من أعلى الانتساب إليه، وإما نقول إن هؤلاء نطق الشهادين فالأصل فيهم أنهم مسلمون حتى نكتشف أن هذا الإنسان متلبس بناقد من نواقض هذا الحد، فحينئذ نكتشف أنه كان كافرا من قبل، كان كافرا من قبل، يعني فيكون انتسابه للإسلام وتلقيه بالشهادة مجرد قرينة على استيفائه لحد الإسلام مش دلالة على أنه مسلم، قرينة. ففي المسلك الثاني يعني المسلك الأول أنه طبعا احنا بنناقش دلوقتي ايه بناء على هذا التفصيل الحكم والولاية والنصب كيف نطبقه في الواقع، كيف يكون موقفنا مع عوام المسلمين الذين يصلون ويزكون يزكون ويحجون ولم يحصل اتفاق وتحري وتبين مفصل عن موقفهم من قضايا الحكم والولاية مثلا وتفاصيل النصب وغيرها، واضح؟ فكيف يعني نقول له لن يكون امامك الا احد مسلكين، اما ان تقول هؤلاء لم يدخلوا في الاسلام اصلا حتى نتوا بهذه الأشياء، واضح؟ إلا بعد اكتفاء كل هذه الأركان منهم، ولا تكفي كلمة التوحيد ولا الصلاة حتى ولا الزكاة. المسلك الثاني أن نقول لا مش هنقول هم يعني كفار أصليين لما يدخلوا أصلا في الإسلام، لا نقول كلمة التوحيد قرينة، قرينة تومئ إلى أنهم مسلمون، واضح؟ لكن يعني إذا اكتشفنا بعد ذلك أنه متلبس بشيء يناقض هذا الأصل هو الإسلام، حينئذ يكتشف شيء لم يعني كان خطيئا من قبل، هو أن الإنسان هذا الإنسان الذي مثلا عاش 60 سنة يلتزم كلمة التوحيد يصلي ويزكي ويصوم ويحج ويفعل شرائع الإسلام المعروفة ولم يحصل استفاء وتبين لموقفه من قضايا الحكم والولاية والنصب، فيكون انتسابه فهذا يكتشف بعد كل هذه السنوات أنه كان كافرا من قبل ويكون انتسابه للإسلام كما ذكرنا وتلفظه بالشهادتين مجرد قليلة على استيفائه لحد الإسلام. فإذا ثبت أن هذا الرجل كان يستجيز أمرا من أمور الشرك فقد دل ذلك على أنه كان كافرا من البداية وأنه لم يدخل في الإسلام بعد، حينئذ يثبت أن هذا كافر أصلي مثل النصراني أو اليهودي لم يدخل في الإسلام أصلا، فاستصحب الحكم بالإسلام إلى أن تبين خلاف ذلك فحكم على ما قبل ذلك بإيه؟ بأنه كان كافرا. أما الذين يتلبسون بشيء من نواقض هذا الحد فهم لديه كفار بلا نزاع، لا فرق في ذلك بين دار الإسلام وبين دار الحرب، ولا بين الجهلة ولا بين العلماء من العوام، ولا لمن هو متأول ولا يعني من هو معاند، فالكل سواء في هذا الحكم، لأن الإسلام كما ذهب حدا لا توجد صفة الإسلام قبل إثبائه، ومن لم يأتي به فليس بمسلم، وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. الآن نذكر الفرق بين الاتجاهين اللذين سلكهما الكاتب في الإجمال والتفصيل في تحرير قضية بأصل التدين. المسلك الأول يعني المسلك الأول هو مسلك إيه؟ الإجمال اللي هو التصديق بخبر الرسول على الإسلام جملة وعلى الغير، والالتزام جملة وعلى الغير. يعني فالمسلك الأول اللي هو التصديق بالإجمال، يعني أخذ فيه جمع بالإجمال، يعني ثبوت عقد الإسلام لكل من أعلن الالتزام المجمل بالإسلام، وسبيل ذلك هو النطق بالشهادتين، فإن كان صادقا في ذلك فقد سقط له عقد الإسلام ظاهرا وعلى الحقيقة، فلو مات في هذه اللحظة لمات على الإسلام ولو لم يعلم عن تفاصيل ما يجب اعتقاده واتباعه من الدين شيئا. أما المسلك الثاني فإنه، وذكرنا الحديث الأسبوع الماضي، الحديث الذي فيه ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أسلم أو أقاتل؟ قال: أسلم ثم قاتل، أسلم ثم قاتل. ما لم يقل له يعني تعالى أولا نعرض عليك هذه المعاني المفصلة للحكم والنسك والولاية ونستوفي منك كل حدود هذا الحد، ثم بعد ذلك تصبح مسلما ثم تقاتل. شهد الشهادتين، ولذلك سبق له عقد الإسلام وقاتل فقتل شهيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني ما معناه؟ عمل قليلا وأجر كثيرا، عمل قليلا وأجر كثيرا. فلو مات يعني بعد هذه اللحظة لمات على الإسلام حتى لو لم يعلم تفاصيل هذه الأمور. المسلك الثاني، المسلك الثاني الكاتب لما فصل وذكر تفاصيل النطق والحكم والولاية، يعني لا يعني ثبوت عقد الإسلام على الحقيقة إلا لمن استوفى أركان توحيد العبادة واعتقد الحق في كل مسألة من مسائله على التفصيل. وعلى هذا فإن من أعلن لنا التزامه بالإسلام وقبوله المجمل لدين الإسلام فأثبتنا له صفته بناء على ذلك، واضح؟ يعني أعلن الإسلام بالإيه؟ تصديق المجمل والتزام المجمل الذي تترجمه كلمة الشهادة، الشهادتين، واضح؟ يعني فمن أعلن التزامه المجمل وقبول المجمل بالإسلام عن طريق إعلان الشهادتين فأثبتنا له صفة الإسلام بناء على ذلك. هذا هو مسلك الأول الكاتب، ووفقناه في ذلك مع توضيح الفروق بين الاتجاهين. لكن إذا اكتشفنا بعد ذلك، بعد أن أثبتنا له صفة الإسلام بالطريقة المجملة هذه، إذا اكتشفنا جهله ببعض مسائل التوحيد، توحيد العبادة مثلا، فإنه يكون بذلك لا يزال باقيا على كفره الأول، لم يدخل في الإسلام بعد لعدم اتفاء حده. فالفرق بين المسلكين واضح. المسلك الأول يثبت عقد الإسلام ظاهرا وباطنا بمجرد الالتزام المجمل به ظاهرا وعلى الحقيقة، وإن جهل كل عقائده وشرائعه ما دام قد انعقد قلبه على مطلق التصديق والاتباع والالتزام. أما المسلك الثاني التفصيلي الذي سلكه الكاتب فلا يكفي هذا الالتزام المجمل في الحقيقة، بل يهدر إهدارا كليا أمام جهله بمسألة من المسائل المتعلقة بتوحيد العباد، بحيث لو أن رجلا مضى على إعلانه الإسلام وإقامته لشعائره وصدقه في اتباعه ظاهرا وباطنا عشرات السنين، ثم اكتشف جهله بمسألة من مسائل توحيد العبادة كمسألة الاستغاثة مثلا بأصحاب القبور وأنها من الشرك الذي حرمه الله، لدل ذلك على استمرار كفره الأول وحبوط عمله طيلة هذه السنين، وأنه لم يدخل في الإسلام بعده. فهذا هو الفرق بين يعني المسلكين بالنسبة لقضية حد الإسلام. الكلام الآن نحن تكلمنا في نقد المسلك الإجمالي، تكلمنا في نقد المسلك الإجمالي في تعريف حد الإسلام، أنه لا يتباعد وأنه إيه لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاوت الالتزام والتصديق، وناقشنا هذه القضية وقلنا إن كلمة التوحيد أولى بهذه أو بأغلب هذه الخصائص التي يعني أضفاها على تعريفه المجمل لحد الإسلام، فأولى ثم أولى أن تكون هذه الخصائص لكلمة التوحيد أنها التي يثبت بها عقد الإسلام فيما يظهر لنا كما بينا. أما المسلك التفصيلي فيلاحظ عليه أولا أنه قام على أساس أن الإيمان المجمل الذي هو حد الإسلام شيء واحد متماثل في كل المؤمنين لا يتبعض ولا يتفاوت ولا يزيد ولا ينقص. فما من شك أن هذه الشبهة هي نفس الشبهة التي دخلت على كل من الخوارج والمرجئة والمعتزلة، وكانت أساس ضلال هذه الفرق جميعا في باب الإيمان، رغم ما قد يبدو بينها في الظاهر من تناقض واختلاف. فعلى أساس هذه الشبهة أن هناك حدا أدنى للإسلام هو متماثل في كافة المؤمنين لا يتبعض ولا يتفاوت ولا يزيد ولا ينقص، على أساس نفس هذه الشبهة بنى الخوارج معتقدهم في تكفير صاحب الكبيرة، وأنه ليس بمؤمن ذهابا إلى الأخذ بظواهر نصوص الوعيد، وتأسيسا على أن ماهية الإيمان لا تقبل التعدد ولا التراب. وافقهم على ذلك المعتزلة، إلا أنهم أخرجوه من الإيمان ولم يذكروه في الكفر اعتبارا بالنصوص التي تفرق بين المرتد وبين أصحاب المعاصي، فابتدعوا ما أسموه بالمنزلة بين المنزلتين التي يستعملونها الآن بعبارة عصرية، وهي التوقف. التوقف يعني إنسان في الفراغ في مرحلة الإعدام والغزل، ولا هو مسلم ولا هو كافر، واضح؟ فلا يحكم عليه بالإسلام ولا يحكم عليه بالكفر. هذا طبع لبدعة المعتزلة، وهي المنزلة بين المنزلتين. فهؤلاء إن يعني خالفوهم في المقالة، لكن وافقوهم مآلا، لأنهم حكموا عليه بإيه؟ بالخلود في نار جهنم في الآخرة. وعلى نفس هذا الأساس، على يعني أساس تصور أن حد الإسلام شيء واحد متماثل في كافة المؤمنين لا يتبعض ولا يتفاوت ولا يزيد ولا ينقص، على نفس هذا الأساس أقام المرجئة معتقدهم في إخراج العمل عن الإيمان بناء على الأدلة الكثيرة التي تشهد بفساد مذهب الخوارج والمعتزلة، واعتبارا بظواهر نصوص الوعد وتأسيسها على أن ماهية الإيمان لا تقبل التعدد ولا التباعد. وعلى نفس هذا الأساس حرر الكاتب أيضا مذهبه في أصل الدين، فافترض أن له ماهية ثابتة متماثلة لدى الكافة، وأنها لا تقبل التعدد ولا التباعد. يقول والأصل لا تفاوت ولا تضييق غير أركانه. ويقول في موضع آخر: عندما يكون الإسلام قتيما للإيمان في الدلالة بمجموعهما على أصل الدين يكونان متلازمين لا يقبل أحدهما بدون الآخر، وتخلف العمل هنا كفر. فهذا التفاوت له وجوه متعددة، منها العلم والجهل كما أشرنا. فكلما علم القلب ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فصدقه وما أمر به فالتزمه، كان ذلك زيادة في إيمانه على من لم يحصل له ذلك، وإن كان معه التزام عام وإقرار عام. فمن عرف أسماء الله ومعانيها مثلا كان إيمانه أكمل ممن لم يعرف تلك الأسماء، بل آمن بها إيمانا مجملا أو عرف بعضها. وكلما ازداد الإنسان معرفة بأسماء الله وصفاته وآياته كان إيمانه بها أكمل. أيضا شتان بين إيمان أهل السنة الذين تلقوا نصوص الوحي بالقبول وفهموها على وجهها، وبين تلقي أهل البدع لهذه النصوص وتحريف دلالاتها بتأويلات فاسدة وشبه باردة، كما فعلت المعتزلة والجهمية من تعطيل الصفات، وكما فعل الخوارج والمعتزلة والزيدية من إنكارهم كثير من المغيبات. أيضا هناك خلط في هذا المسلك التفصيلي بين ما يجب من أصل الدين لثبوت عقد الإسلام وما يجب لاستمرار عقد الإسلام وعدم انقطاعه. فثبوت عقد الإسلام ذات أبي بدء يتوقف على الإقرار المجمل بالإسلام تصديقا وانقيادا، ولا يتوقف على إحاطة بتفاصيل لا في الفروع ولا في الأصول. فمن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء إلى جماعة المسلمين من بعده يعلن إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من عند الله، فقد ثبت له عقد الإسلام كائنا ما كان جهله. فهذا القبول المجمل للإسلام كاف في ثبوت عقده. ومن قال بإرجاء الحكم بإسلامه حتى يتوقف على شيء من التفاصيل فقد كابر الحقيقة والتاريخ. ولو مات هذا الرجل بعد هذا الإقرار العام فهو ناج عند الله، لأن عقد الإسلام قد ثبت له ظاهرا وعلى الحقيقة. فإن قال قائل: لكن الذين يعني بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا عربا يعرفون مدلول الكلمات ويفهمون من كلمة التوحيد ما يجب أن يفهم منها لاستيفاء حد الإسلام. ولهذا كانت هذه الكلمة في زمانهم كافية في ثبوت عقد الإسلام. فالجواب أن هذه الدعوة عارية عن الحجة وعاطلة عن البرهان. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يبعث إلى العرب وحدهم، لم يبعث إلى العرب وحدهم، وإنما بعث إلى العرب والعجم. وكان يفد إليه صلى الله عليه وآله وسلم أخلاق من الناس متفاوتون في المدارك والمعارف، ولم يعني يسمع حق أنه قبل لا إله إلا الله من قوم وردها من آخرين حتى يفهموا منها ما لا بد من تحقيقه لاستفاء أصل الدين. فكان يأتيه البدوي ويأتيه العربي الفصيح ويأتيه الشريف ويأتيه الضعيف والعبد والرومي والفارسي والحبشي، واضح، العربي والعجمي، مع تفاوت الناس وكثرة عدد من دخل في الإسلام. ما نعلم على الإطلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلام هذا، لأنه عربي يفهم لغة العرب ويعرف يعني كل معاني التوحيد بتلقاته وفطرته، وبين عجمي أتى وشهد الشهادتين يعني حتى أو توقف في قبول الاستفاء أو قبول كلمة التوحيد من هذا الرجل الذي قد يكون مغمى في الجهل الوعظي هذه المفاهيم. ولا يستطيع أحد أن يغامر بالدعاء أن العرب قاطبة كانوا يفهمون من كلمة التوحيد كل ما تضمنته من حقائق وأصول. فهذا في العجم، في العرب كيف بالإيه؟ بالعجم. وإلا فكان يعني هؤلاء يعني علي بن حاتم رضي الله تبارك وتعالى عنه الآية أو إذا صح الحديث يعني في سبب نزول الآية في سورة التوبة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عدي وقد علق صليبا من فضة في عنقه، فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن وتلا هذه الآية، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال يا رسول الله ما كنا نعبدهم، ما كنا نعبدهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فتطيعوهم؟ قال نعم. بلى. قال فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم. والقصة مشهورة أخرجها ابن جرير الطبري. فهذا الصحابي الكريم عدي بن حاتم رضي الله عنه يعني ما في شك أن هذه القصة إذا صحت دليل على يعني أنه كان يجهل المعنى الحقيقي الشامل للعبادة، فإنه كان يعلم أن العبادة فقط هي مجرد الركوع والسجود. وبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن إطاعة الغير في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله هذا من خصائص الألوهية التي لا تنبغي أن تكون إلا لله عز وجل. ومع ذلك كان يجهل هذا المعنى من المعاني الأساسية للتوحيد. كذلك كان في هؤلاء العرب من قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم حينما مروا وهم قافلون من غزوة حنين ثم أذكر، ومروا بشجرة يعني يقال لها ذات أنوار يعلق عليها المشركون أسلحتهم، فمروا كان بهذه الشجرة، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا، هؤلاء كانوا حديث عهد الإسلام، اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، غضبا شديدا، الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالشاهد يعني هذا أيضا ليس في هذا جهل بماذا أساس من معاني التوحيد؟ بلى. فيعني فالغرض من ذكر هذين المثالين وغيرهما كثير، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما يعني دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فشهد له فقال ما هذا يا معاذ؟ قال يعني رأيت بطريقة الشام يسجدون، أو رأيت النصارى في الشام يسجدون لبطريقتين، فأنت أولى أن يرفع عليك ذلك. فقال لو كنت يعني آمرا أحدا أن يجد الأحد لأمرت المرأة أن تجد لزوجها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه الجارية التي كانت تنشد في العرس في حديث هذية بنت معاوية بن عقراء لما كانت تنشد وتقول وعندنا نبي يعلم ما في غدي، وعندنا نبي يعلم ما في غدي، فقال لها لا تقولي هذه وارجعي إلى ما كنت تقولين، فأنكر عليها هذا الشيء الذي هو ما في شك ينافي ويناقض العقيدة المنهي لا يعلمه الا الله تبارك وتعالى. فاحتمال وجود الجهل حتى في هذا العالم بمعنى من المعاني الاساسيه لكلمه التوحيد هذا امر قائم وواقع، ومع ذلك لم يحد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحد الذي يعني اختلقه المتاخرون. فهذا فيما يتعلق بثبوت عقد الاسلام ابتداء، ثبوت بحيث ابتداؤه هذا من يعني يكون بايه؟ بالاقرار بالشهادتين. لكن بقاء عقد الاسلام واستمراره مرهون بالاقرار التفصيلي. يعني بالنسبه لبقاء عقد الاسلام واستمرار مقتضاه وهو الحكم بعصمه الدماء والاموال والاعراض، فهذا مرهون بالتفاصيل ولا ريبة. فبالإضافة إلى الإقرار الإجمالي فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا وانقيادا، فإنه واجب على كل مكلف تصديقا لذلك الإقرار بكل ما صح لديه من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا وانقيادا ما دام هذا الخبر سالما عن المعارض. وهذا الإقرار التفصيلي المرتبط بأصل الدين يعني يتسم بالتمات الآتية. أولا الإثبية، يعني قد يصح الخبر لدى مكلف ولا يصح لدى آخر، أو يصح عند هذا الثاني ولكن يكون عنده من الأخبار الأخرى ما يعارضه، فيجب على الأول من الإيمان به والإذعان له ما لا يجب على الثاني. وليس بالضرورة أن يكون هذا الثاني مصيبا أو أن يكون مأجورا، فقد يكون مخطئا وقد يكون آثما بتقصيره في النظر أو في طلب العلم من مظانه وعلى يد أهله، ولكننا نتحدث فقط عن ثبوت أصل الدين وانحرامه. واضح؟ فأصل الدين التصديق والانقياد، ويخرم ذلك التكذيب أو الرد. ولكن يشترط انحرامه أن يصح الخبر لدى المكلف سالما من المعارض فيرده بغير تأويل. لكن إن رده بغير تأويل، إن رده بتأويل يكفر ذلك. لم يكفر أهل السنة المعتزلة، وإن يعني وان لم يقروا مثلا بالاعتقاد مثلا في رؤيه الله تبارك وتعالى في الاخره، فهذا عقيده ثبتت بحديث متواتره، لكنهم هم لا يثبتون تواترها. واضح؟ فما بشك ممكن يعني مثل التكليف بالتكليف مثل هذه الاخبار قد لا ينفك عن الاثم، لكنها تتكلم عن حضور عقد الاسلام وانحرامه وخروج الانسان شيء من ذلك. فيشترط انحرام عقد الاسلام ان يصح الخبر لدى المكلف سالما من المعارض فيرده بغير تاويل. ان الخوارج كذبوا احاديث التفاح وهي متواتره، كذبوا الرجل وهو ايضا متواتر، وهم لا يقرون بتواتره، هم يتاولون في ذلك او ربما يفعلون في رواه هذين الصحابه او يكفرونهم والعياذ بالله. فالمقصود ان هذا ليس ردا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وانما هو يكون من باب الطعن في الرواه او تاويل مثل هذه الاحاديث. فإن كذب المرء بما لم يصح عنده، الشخص لم يصح عنده يعني بلع شيوخ وعمائم يعني مشهورون ويشار إليهم بالبنان ويكذبون لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يحكم عليهم بالكفر؟ لا يحكم عليهم بالكفر، إن هو لا يقصد تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يطعن يوجه طعنه إلى رواة الأحاديث. بغض النظر هو آثم في هذا أو معتدي هذه قضية أخرى، لكن الكلام ان الشخص ان كذب بما لا يصح عنده لا يعتبر مكذبا لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وانما هو مكذب لمن نقلوا اليه خبره، فلا ينحرم بذلك ايمانه المجمل، ايمانه المجمل باقي على اصله. وان رد انسان دلاله نص بتاويل فاسد فهو لم يرد على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امره، وانما تعلق بما ظنه التاويل الصحيح لامره صلى الله عليه وآله وسلم اعتمادا على دلالات نصوص أخرى. وعلى هذا الأساس لم يحكم السلف بكفر أصحاب الأهواء رغم ما ورد بشأنهم من الوعيد الغليظ عذرا لهم بالتأويل واعتبارا بما عندهم من الإيمان المجمل، اللهم إلا من كان منهم منافقا في الباطن. فهذا فيما يتعلق بمسألة التصديق المجمل والالتزام المجمل. قد يحصل عدم انقياد عدم تصديق او يعني تكذيب وعدم انقياد ولا يكفر بذلك. لماذا؟ ان هذا نشا عن تاويل،
لا ينفع عن تكذيب للرسول عليه السلام او رفض حكمه، لان هو لا يثبت اصلا ولا يعترف انه حكمه، او يثبت لكنه يؤوله، واضح؟ فيأثم بذلك ان لم يظهر، فهو يكون اثما مقصرا في ذلك، لكن لا يكفر بمجرد ذلك. ويعني اما بالنسبه للتباعد والزياده والنقصان، فهذا ليس شيئا واحدا متماثلا في كافه المؤمنين، وانما هو يتباعد ويتفاوت ويختلف من شخص الى اخر بالنقصان والزياده. وهذا التفاوت يكون اما في الكيف كما ذكرنا تفاوت الناس في درجات التصديق، او التفاوت في اعمال القلوب كالحب والخشيه والانابه والتوكل ونحوه، ومنها ما يتعلق بالكم كتفاوت التصديق والمعرفه التي في القلوب بتفاوت مقدار الاحاطه باخبار الشريعه واوامرها. فليس تصديق من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم مجملا ما علمه بقليل من اخباره كمن عرف ما اخبر به عن الله واسمائه وصفاته والجنه والنار وصدقه في ذلك كله. وليس من التزم طاعته مجملا ومات بعد معرفه النذر اليسير من اوامره صلى الله عليه وسلم كمن عاش حتى عرف ذلك مفصلا واطاعه فيه. ايضا هذا التصديق التفصيلي والانفعال التفصيلي لا يتوقف عليه ثبوت عقد الاسلام من البدايه، وانما يتوقف عليه استمرار هذا الحكم وعدم انقطاعه. نعم. يعني هنا يحصل خلط كما حصل من الكاتب بين ما يجب تحققه من اصل الدين لثبوت عقد الاسلام، وبين ما يجب بعد ذلك لاستمرار الحكم في الاسلام وعدم انقطاعه. نعم. فالصواب اننا نفرق كما اشرنا بين ثبوت عقد الاسلام وبين استمرار الحكم به وعدم انقطاعه. ففي الاول ثبوت عقد الاسلام يقبل الاجمال، وفي الثاني يحصل التفصيل النسبي وليس المطلق على ما بينا. سبق ان بينا ان الكاتب ذكر اركانا ثلاثه في حد الاسلام التفصيلي، الحكم والنسك والولايه. فقال انه يقصد ركن حكم قبول شرع الله ورفض ما سواه، والنسك مقصود به افراد الله بالعباده، ومقصوده بالولايه موالاه المؤمنين والبراءه من الكافرين. فهذه اركان توحيد العباده كما عرضها، وهي عنده حد الاسلام الذي لا يكون المرء مسلما الا باكتفائه، والذي يتوقف على اكتفائه من البدايه ثبوت عقد الاسلام. فما ذكره الكاتب في هذا الكلام ليس هو حد الاسلام الذي يتوقف على تحققه بادئه بدء ثبوت عقد الاسلام، هذا ليس هو الذي يثبت به عقد الاسلام، هذا هو حقيقه الاسلام، حقيقه الاسلام التي يتوقف عليها بقاء الحكم بالاسلام كما سنبين ان شاء الله تعالى. فما يتوقف عليه ثبوت عقد الاسلام هو الاقرار المجمل بتوحيد العبادة والالتزام المجمل بتوحيد الألوهية، وهذا الذي تترجمه كلمة التوحيد، فمن أقر بذلك ظاهرا وباطنا فقد ثبت له عقد الإسلام. ثم تأتي بعد ذلك تفاصيل هذا الإجمال يتعلمها الناس تباعا، ولا يتوقف الحكم بالإسلام على الإحاطة بها من البداية، ولكنها تشترط لبقاء الحكم بالإسلام واستمراره بعد ثبوته للعقد المجمل. فهذا الإقرار المجمل هو الذي لا عذر فيه بالجهل، الإقرار المجمل هو الذي لا عذر فيه بالجهل، بمعنى أن من لم يشهد لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة فليس بمسلم كائنا ما كان مآله في الآخرة، فهذا ليس بمسلم، واضح؟ فهذا يعني عليه إطباق الأولين والآخرين من المسلمين. أما تفاصيل العبادة ومفرداتها وتفاصيل الشرك وصوره فذلك الذي قد أتى لبيانه الأنبياء، وكثير منه لا يعرف إلا من جهتهم، لا يعرف إلا من جهة الأنبياء، فليس هو مما يتوقف على معرفته ثبوت عقد الإسلام الأول، وإنما يجب على المكلف الإذعان لما عرفه منه وقامت به عليه الحجة، وإلا كان ناقضا بالتزامه المجمل. يعني مثال نضربه يوضح هذا الأمر، يعني مثل رجل التزم لملك من الملوك بأن يؤدي إليه حقه وأن يدخل في طاعته، وقطع على نفسه موثقا بذلك على جهة الإجمال، أنه توضيع طاعة مطلقة وينقاد لحكمه انقيادا مطلقا ويؤدي حقه تماما. فهو بهذا الالتزام المجمل يدخل في عداد أوليائه وأسرائه. ولا يصدق على هذا الرجل أنه نقض موثقه أو تخلفت عنه صفة ولائه لهذا الملك إلا إذا تعهد أن يؤدي ما علم أنه حق للملك إلى غيره، أو تعمد أن يرد عليه ما علم أنه من أمره. واضح؟ يعني إذا تعمد قصدا وبصدق يعني إصرار وتردد كما يقولون بكل نيته يتعمد أن يرد أمر للملك أو يتعمد أن يؤدي حق الملك إلى غيره، فهذا هنا يكون ناقضا لهذا العهد. لكن إذا اشتبه عليه حق الملك بحق غيره في أمر من الأمور فأداه إلى غيره جهلا أو خطأ، فلا يصدق عليه أنه ناقض لموثقه عند من يعلم جهله وخطأه. كذلك أيضا لو رد ما لا يعلم أنه من أمره، لأن مناط النقض وتخلف الولاء تعمد أداء ما علم أنه من حقه إلى غيره، وتعمد التمرد والرد لما علم أنه من أمره. فيعني طبعا لله المثل الأعلى في السماوات والأرض، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه مجرد ضرب يعني أمثال. لا شك أنه هناك فرق بين هذا الرجل أخذ الميثاق بالقيام المزمن للملك وأداء حقه، فإذا تعمد مخالفة ذلك فهو ناقض للميثاق. لكن إذا خالف ذلك جهلا أو خطأ بغير قصد فلا يحكم عليه بأنه ناقض لهذا الميثاق. فلا بد من اعتبار عدة أشياء حينما نتكلم في هذه القضية. فأول هذه الأشياء باعتبار عارض الجهل، وما في شك قضية العذر بالجهل وعدم العذر إن شاء الله نفردها بالتفصيل في دراسة مستفيضة إن شاء الله، لكن الآن نمر عليها مرة سريعا فيما يتعلق بموضوع حد الإسلام. فالناس يتفاوتون في العلم بتصور العباد، ويتفاوتون في العلم بتفاصيل الشرائع تفاوتا عظيما، ولا ينقض أصل الدين إلا بما علم المكلف أنه ناقض له، إلا يمكن إهدار دلالة الالتزام المجمل بالإسلام ومقتضاها من ثبوت عقد الإسلام وعصمة الدماء والأموال والأعراض بإخلال جزئي. إذا حصل إخلال جزئي لعقد الإسلام تنفس به المكلف جاهلا بحكمه مع عقد قلبه على الإقرار بالإسلام كله تصديقا وانقيادا والالتزام المجمل بعبادة الله وحده. فمثلا في باب النسك والعبادة، قد يجهل المرء تشييك بعض الأعمال لأنها عبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله فيصرفها لغيره، لا على أنها صورة من صور العبادة قد صرفها لغير الله، ولكن على أنها صورة من صور الحب للصالحين، أو أن هذا توقير مشروع للصالحين وحب لهم، مع انعقاد قلبه على أن العبادة لا تكون إلا لله ولا يجوز صرفها لغيره بحال. فهذا بالنسبة للجهل من العوام. فالشخص الذي لديه الالتزام المجمل بالإسلام والإقرار المجمل بعبادة الله وحده يعني لديه ما يفرقه عن عباد الأصنام في مكة الذين عارضوا الالتزام المجمل بالتوحيد. ففرق بين شخص يعارض الالتزام المجمل بالتوحيد والإقرار المجمل والانقياد المجمل بالطاعة، وبين شخص دخل وثبت له عقد الإسلام ثم حصل إخلال جزئي لحقوق التصديق أو الانقياد. فهؤلاء المشركون في مكة كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويأنفون أن يقروا إقرارا مجملا بالتوحيد وبالانقياد. وهم هم الذين قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، يتعجبون من دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى التوحيد، ويقرون بأن العبادة تكون شركة بين الله وبين الأصنام، فيقرون بأنهم يعبدون الأصنام ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فعباد الأصنام دينهم هو ماذا؟ هو الشرك بالله تبارك وتعالى. عقيدتهم أي عقيدة؟ عقيدتهم تعدد الآلهة وتوزيع العبادة بينها على تفاوت بينها في القدرة على النفع والضر والجدارة باستحقاق العبادة. من تلبس بشيء من الشرك جهلا بأنه شرك، من تلبس بشيء من الشرك من عوام المسلمين جهلا بأنه شرك، ما دينه؟ دينه هو الإسلام، عقيدته المجملة الالتزام المجمل بعبادة الله تبارك وتعالى وحده. وما وقع فيه من مظاهر الشرك يعني الشرك الذي يناقض هذه الحقيقة يلتبس في ذهنه ببعض الصور الاخرى المشروعه كالحب كالولاء او التوقير للصالحين ونحو ذلك. فاذا سالت الوثنيه لما تعبد الاصنام اقر بعبادتها وقال اعبد الاصنام لانها تقربنا الى الله زلفى. وان سالت واحدا من عامه المسلمين ممن تلبسوا بشيء من شرك النسب طبعا تنتبهون وتلتفتوا الى اننا لا ندافع عن عباد غير الله ولا نقول ان هذا شيء يعني نرضى به ونقبله. هذا من اكبر المنكرات ومن اعظم اسباب البلاء التي تصيب امتنا وفي الصميم طبعا من عقيله التوحيد. وواجبنا هو تعليم هؤلاء الناس لان العارض الذي حال دون فهم حقيقه الاسلام هو الجهل. فالواجب هو ان ننتقل بتعليمهم لا باكثارهم. فالواجب ان تزيل هذه الصفه القبيحه صفه الجهل الذي وصل به لانه جهل معاني اساسيه التوحيد او قعدته في شيء هي من الشرك وهو يعني لا يعلم انها من الشرك ولم يبلغه من النصوص لم تقم عليه الحجه بطريقه تدفع عنه كل شبهه بحيث يقر بان هذا شرك وتقوم عليه الحجه بذلك. فبعكس الامر اذا سالت واحد من المشركين لماذا تعبد الاصنام قال اعبد الاصنام يقر لانها تقربنا الى الله زلفى. وان سالت واحدا من عموم المسلمين الذين يتلبسون بشيء من شرك النسك جهلا لان هذا شرك لما تعبد اصحاب القبور اجاب على الفور معاذ الله ان نعبد غير الله ونطق على الفور لا اله الا الله محمد رسول الله. هذه طريقه الناس العوام وجربوا ذلك يعني تقول لماذا تعبد الفقير لماذا تعبد البدوي لماذا تعبد ابا العباس يقول لك لا اله الا الله نحن ما نعبدهم ولا يعني نقصد ذلك انما هذه من محبه الصالحين من كذا وكذا ويلتمس مثل هذه التبويرات. فهذا الرجل الاخير لديه الالتزام المجمل بالاسلام والاقرار المجمل بالتوحيد والبراءه المجمله من عباده غير الله. لديه من كل هذا ما يفرقه عن الوثني قبل البعثه ذلك الوثني الذي انعقد قلبه على الرفض المجمل للتوحيد والالتزام المجمل بالشرك وتوزيع العبادة بين الله والأصنام. فإهدار الالتزام المجمل بالتوحيد بكلمة التوحيد بوجود خلل جزئي تلبس به صاحبه ذاهلا أو جاهلا عن معارضته لهذا الالتزام المجمل معتقدا انبثاقه منه يعني هو يظن أن هذا من مقتضيات التوحيد محبة الصالحين وسرعان ما يحتج بقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هو يعاديك ظن منك انك هذا تعادي اولياء الله انت عدو. وياتي من ايه فعلا ولا يحسن تطبيق الايه في موضعها ويجهل ان هذا ينافي العقيده. فهو يعتقد ان هذا الفعل الذي يفعله ينبثق وهو من لوازم محبه اولياء الله ويعني هذه اشياء لا تشك تستوجب المراجعه والتامل في موقفه حتى تقف على مكمن الداء. لكن في نفس الوقت نحن لا ننكر ان في الواقع واقع الحال ان هناك طوائف من هؤلاء وصل بهم الحال الى انهم نقضوا الالتزام المجمل حتى الالتزام المجمل نقضوه بالخروج الصريح من الملة. وقد يكون بينهم من المنافقين والزنادقة خلق كثير لكن نتكلم الان عن الظاهرة العامة والوضع الاغلب في عوام المسلمين كما قرر اهل العلم عدم يعني تكفير اهل الاهواء في الجملة وان كان هذا لا يمنع ان يوجد بينهم من هو منافق في الباطن وكافر على الحقيقة. هذا فيما يتعلق بالنطق في غير الحكم. فتختلط بعض الطرق الحكمية الكفرية ببعض الطرق أو الصور الشرعية في حس بعض الجهلة والعوام فيتحمسون لها ويدعون إليها لا على أنها دعوة إلى تحكيم غير شريعة الله بل باعتبار أنها مما جاء بنظيره الإسلام. يعني قبل ما نتكلم في موضوع مثلا في موضوع الديمقراطية هل يمكن أحد منكم أن هناك خطباء مشهورون ومرموقون ويشهد لهم بحب الإسلام والبذل والتضحية في سبيله ويتكلمون على فضائل الديمقراطية ويطالبون بالديمقراطية هذا يقع أم لا يقع؟ هذا واقع. نحن نسمع ونرى خطباء من الناس الصالحين وأهل الخير ولا يظن بهم إلا الخير ومع ذلك للأسف ولوجود القصور في فهم حقائق التوحيد يعني يذكرون كلمة الديمقراطية على أنها يعني الأمر العظيم للأمم أن تتحقق الديمقراطية. أين الديمقراطية؟ هذه ليست ديمقراطية، نحن نطالب بالديمقراطية. فهذا يقع من خواص المسلمين نتيجة التباس الحق عليهم سواء غلط بالعوام. فصارت هذه الديمقراطية فتنة العصر وهي مقياس المثالية في الحكم، ويتحمس في المطالبة بها كثير من المخلصين، وهي في الحقيقة لا تعدو أن تكون طريقة من طرق الحكم الكفرية لما تقوم عليه من جعل السيادة العليا المطلقة للأمة. ويعني يعني بدل ما كانوا يعبد يعني إله واحد يعبد الأمة، الشعب هو الإله، الشعب هو الذي يشرع، يعني مش إله واحد ولا اثنين، لا دي ملايين الناس هي التي تشرع ويؤخذ أصواتها، يعني يتفق على أن الخمر حلال، خلاص الخمر حلال، الشعب أراد ذلك. وحتى قال أحد الهالكين عليه وأن يستحقه، قال نعم للدستور ولا للشريعة، قال بصراحة عليه من الله ما يستحقه. فهي الديمقراطية حكم الشعب، حكم الشعب، الشعب هو المشرع، هو الذي يحل وهو الذي يحرم، الشعب هو له السيادة العليا، واضح. والقانون هو التعبير عن إرادة هذه الشعوب الحرة. فالأمة في ظل النظام الديمقراطي هي التي تحل ما تشاء وتحرم ما تشاء. ففي الحقيقة صارت الأمة بهذا المعنى صنما عصريا لا تقل خطورته عن خطورة ما مضى من الأصنام، ولا تقل عبادته شركا في عبادة الله والعزة ومناة وهبل وطرب. لو قال عن الديمقراطية يقال عن الاشتراكية وغيرها من الطرق الحكمية الكفرية المعاصرة. فما من شك، ما من شك أننا نفرق في حكمنا بين من يدعو يعني إلى هذه، بين أن من يدعو يعني إلى هذه الطرق ويتحمس لها من ليس بمسلم، نفرق بين شخص يدعو لهذه الطرق وهو غير مسلم، أو من لم يعرف عنه التزامه المجمل بتطبيق الشريعة، وبين أن يدعو لها بعض الإسلاميين الذين عرفوا بالتزامهم المجمل بالإسلام وبأن محصلة تعيينه هي العمل على تطبيق الإسلام. ولو أننا نفرق هذا التكفير هذا التفريق وطبقنا معيار الكاتب كتاب حد الإسلام، لو طبقنا هذا المعيار في اكتفاء حقوق النصف والولاية والحفظ، ولا نحكم على الإنسان بالإسلام إلا بعد اكتفاء هذه الحقوق، يعني وطبقناها بغير تحفظ لحكمنا بإكفار الجميع على الفور لتلبسهم بقبول غير منهج الله تبارك وتعالى، والدعوة إلى جعل الحكم للأمة بدلا من الإقرار به لله، وكل ذلك كفر صريح مناقض بما سماه هو حد الإسلام. فإن قال من يأخذ بهذا الكلام إن هؤلاء لا يعلمون أن الديمقراطية دعوة إلى تحكيم غير شريعة الله، فالجواب أن نقول ومثلهم أيضا هؤلاء الذين يستغيثون لأصحاب القبور لا يعلمون أن ذلك توجيه للعبادة إلى غير الله. فإن كان الأولون يفهمون أن الديمقراطية هي الشورى، فإن الآخرين فلتبث عليه إسلام دين الديمقراطية وإتم بالأدلة في الشورى، واضح تلبيس أو يعني اختلطت عليهم المسألين الأساسية، واضح. هؤلاء الآخرين القبوريين يفهمون أن الاستغاثة هي من جنس التعظيم المشروع للصالحين من عباد الله الذين أعطاهم الله ذلك بقوله لهم ما يشاءون عند ربهم، فيفيد فهم الآية ويظن أن الصالحين لهم ما يشاءون عند ربهم يعني منهم هؤلاء المخبورين. فما ذكر عن الديمقراطية والاشتراكية مجرد أمثلة لما يقع يعني أو لما يمكن أن يقع الناس فيه من جهل في باب الحكم ويقاس عليه بذلك غيره. أما في باب الولاية ونختم بها الكلام اليوم إن شاء الله، فقد يجهل بعض الناس أن هذه الصورة بعينها من الموالاة مما يخرج أصحابه من الملة، لأن مسمى الولاية لأعداء الله يقع على شعب متفاوتة تتفاوت من المعصية إلى الكفر، واختلاط هذا بتلك مما قد ينتبه على كثير من أهل العلم، فما ذلك بالعامة وإشباه العامة. من ناحية أخرى قد يجهل الناس كفر هذا الذي يتولونه، لأن كفره لم يصل إلى حد المعلوم بالضرورة من الدين فيوالوا له، فيقعون في الموالاة لا باعتبار أنه كافر، ولكن باعتباره من عصاة أهل القبلة الذين نواليهم لإسلامهم ونبغضهم لأخيارهم. ولقد وجد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان يتولى عبد الله ابن أبي بن سلول رأس النفاق في المدينة جهلا منهم بحاله، ووجد في تاريخ الإسلام هذه الصورة من يتولى أبا بكر ابن عربي ذكر وغيره من أئمة الكفر، جهلا بحالهم او احسانا للظن بهم. وفي هؤلاء من الفقهاء والعلماء عدل كبير من يدافع عن ابن عربي او يحسن الظن به او يتأول له فيما نطق به من الاشياء الفظيعة. فمثلا القاطبي امام من ائمة العلم ورجل له دوره التجديد في دعوة الاسلام ومع ذلك هو ممن يعتذر وتلطف مع ابن عربي. الامام ابن حجر الهيثمي صاحب الزواج، الامام ابن عابدين الحنفي صاحب الحاشية المعروف، وغيرهم كثيرون. فالغالب في اخطاء العلماء ان مردها الى التأويل، والغالب في اخطاء العامة ان مردها الى الجهل. الغالب في اخطاء العلماء ان مردها الى التأويل، والغالب في اخطاء العامة ان مردها الى الجهل. فالمقصود من هذا الكلام ان نمهد السبيل لعذر العامة، فان عذر الجهل والعوام اولى من عذر الفقهاء والاعلام. ايضا لعدم العذر بالجهل عند القائلين به في هذا المقام احد مأخذين، يقولون ان اصل الدين لا عذر فيه بالجهل، لان للاسلام حدا لا تثبت صفة الاسلام الا باستفائه، فمن لم يأتي به فهو كافر سواء اكان كفره عنادا ام جهلا. المأخذ الثاني عندهم ان التقصير في التعلم يهدر الاحتجاج بالجهل، فحيث وجدت مظنة العلم وتهيأت أسبابه فلا عذر بالجهل، وحيث التبست الأمور أو فترت الشرائع تعين العذر لا محالة. فالمأخذ الأول إنه أصل الدين لا عذر فيه بالجهل، لأن حد الإسلام لا تثبت الصفة في الإسلام إلا باستيفائه. يعني هذا هو الذي درج عليه الكافر وتميز به هذا الاتجاه، ولهذا لا يفرق في أحكام الدنيا بين وجود مظنة العلم أو عدم وجودها. فحد الإسلام عنده معيار موضوعي بحت، إن وجد ولد الإسلام، وإن تخلف منه شيء تخلفت صفة الإسلام بصرف النظر عن حال صاحبه من علم أو جهل وحال مجتمعه من وجود مظنة العلم أو عدم وجودها. فهذا المأخذ كما بينا من قبل مرفوض بلا نزاع عند التطبيق التفصيلي لقضايا أصل الدين. يعني هذا في هذا الكلام واضح في عند التطبيق التفصيلي له لقضايا أصل الدين التفصيلي، التتبع التفصيلي، هذا مرفوض بلا نزاع واضح، لكنه مقبول بلا نزاع فيما يتعلق بالإقرار المجمل بالإسلام والالتزام المجمل بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له. فبهذا الكلام تنكشف مغالطة من يزعم بأن إقرار العذر بالجهل في قضايا أصل الدين سوف ينتهي بنا إلى عذر اليهود والنصارى والمجوس. يتفكرون ويسخرون من يخالفهم بهذه القضية، فيقولون أنتوا ستتمادون في العذر بالجهل وسوف يصل بكم الأمر في النهاية إلى عذر اليهود والنصارى والمجوس. وأخذ بعضهم في وقت من الأوقات يتفكه ويتنظر لقولهم الأخ سرطر والأخ بيجن والأخ كذا، ويذكرون أسماء يعني أناس من الطواغيت والكفار، فيقولون هم على أساس هذا المنهج إخوة لنا وهم لنا وهم أيضا معذورون. فهذا الكلام يعني لا محل له. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين يذكرهم الأخ بيجن والأخ بيجن يعني طبعا ما هم بإخوة، يعني هؤلاء لم يثبت من احد منهم الاقرار المجمل بالاسلام ولا الالتزام المجمل بالاسلام. كيف نسويه بمن نطق الشهادتين واعلن انه قابل من حيث الاجمال بتوحيد الالوهيه وقابل بتوحيد الطريق الى الله وهو الشهاده بان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يستويان؟ هل هذا يستوي مع هذا؟ شتان بين من قبل واتى بما يخالف توحيد العبادة أو توحيد الطريق الموصل إلى الله جهلا بأن هذا يخالف، فهو ما تعمد جهلا أن هذا يخالف، فواجبك نحو أن تعلمه الحق وترده إلى مقتضيات الإقرار المجمل والالتزام المجمل. فيعني الجواب ثانية على هذه الشبهة، وهو أن التمادي في قضية العذر بالجهل سوف يصل بنا إلى عذر اليهود والنصارى والمجوس والشيوعيين وغيرهم. الجواب أن الإقرار المجمل بالإسلام والالتزام المجمل بالتوحيد لا عذر فيه للجهل بالإجماع. فمن لم يشهد لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ولم يبرأ على الجملة من كل دين يخالف دين الإسلام فهذا ليس بمسلم بلا نزاع. هنا في هذه الحالة نقول بقى سواء كان كافرا جاهلا أو كافرا معاندا، كافر جاهل أو كافر معاند، واضح؟ لكن في الذي ثبت له عقد الإسلام يبحث عن إذا كان جاهلا فلا يحكم عليه بالكفر حتى تقام عليه الحجة كما سنبين إن شاء الله فيما بعد. فليس موضع النزاع في الإيمان المجمل وفي التصديق المجمل والإقرار المجمل بدين الإسلام والبراءة مما خالفه، وإنما النزاع في القضايا التفصيلية لأصل الدين كالدعاء، النذر، الذبح، التحاكم إلى شريعة الله وحده. فهذه بعد ثبوت عقد الإسلام بالإقرار المجمل به جملة وعلى الغيب يعذر فيها الجاهل ولا يصار إلى تكفيره بهذا التفريق بين الإجمال والتفصيل، يسقط الاحتجاج بحال المشركين قبل البعثة وأن كفرهم لم يتوقف على بيان أو إعذار، فقد خوطبوا من البداية بقوله تبارك وتعالى قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون لماذا؟ أن هؤلاء قد نقضوا العقد الأول وانعدم عندهم الالتزام المجمل بالحنيفية ودين إبراهيم عليه السلام. فالمشركون قبل البعثة لم يوجد لديهم الالتزام المجمل بالتوحيد أو الإقرار المجمل بدين إبراهيم، بل كان دينهم الذي يدينون به هو تعدد الآلهة وتوزيع العبادة بينها وبين الله عز وجل، وهذا هو دين آذر وليس هو دين إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول الله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا بشاعر مجنون. فأين هذا من المسلم الذي أقر إقرار مجمل بالإسلام وبالانقياد؟ وإذا قلت له لماذا تعبد البدوي، لماذا تعبد الحسين، يقول لا إله إلا الله، أنا ما أعبدهم. الله عز وجل يقول يعني يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلى آخر الحجج المحفوظة والواهية. طبعا يعني ما تسبب له هذا الفعل وهو منكر عظيم، نحن ما نقر هذا المنكر. فما في شك هناك فرق بين قوم قال الله عز وجل في كلامهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، ويقول عز وجل وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. هذا الفارق بين مشركي مكة وبين من تلبس بشيء من الشرك من أهل القبلة لا يجوز إهداره عند تحرير المسائل وتنقيح المناطق. فخيار من دينه الإسلام واعتقاده المجمل هو التوحيد، وإن خالف مقتضاه في بعض المسائل بجهل أو تأويل، قياس مثل هذا على من يكفر بالتوحيد ويكذب المرسلين قياس مع الفارق، لا يعرف من قال بمثله في تاريخ الأمة إلا الخوارج. فهذا فيما يتعلق بالمأخذ الأول للقائلين بعدم العذر بالجهل في هذه القضية. المأخذ الثاني وهو أن التقصير في التعلم يهدر الاحتياج بالجهل، فمتى ولدت مظنة العلم وتهيأت أسبابه فلا عذر فيه بالجهل، وحيث التبست الأمور أو خطرت الشرائع تعين العذر لا محالة. فيعني في جملة هذا الكلام في الجملة لا منازعة فيه، لكن لابد أن نفرق في هذا المأخذ بين قضايا الأصول وقضايا الفروع، ولا نهدر اعتبار الاختلاف الأزمنة والأمكنة في تصديقه. فأبرز ما يميز هذا المأخذ عدم التفريق بين القضايا على أساس الأصول والفروع. فينبغي مسألة العلم وعدم مظنة العلم أو عدم وجودها لا يحصل التفريق بين القضايا فيه على أساس الأصول والفروع، بل على أساس المعلوم من الدين بالضرورة وغيره، أو علم العامة وعلم الخاصة. فالمعلوم من الدين بالضرورة أو علم العامة لا يتعلق بالأصول فحسب، وإنما يتعلق بالأصول والفروع على حد سواء. فمثلا من المعلوم بالدين من الدين بالضرورة وجوب المباني أو الأركان الخمسة في الإسلام، فلا يتصور أبدا أي مسلم يجهل مثلا الصلاة ركن من أركان الإسلام. تحريم أمهات الفواحش، تحريم الزنا وشرب الخمر، هذا من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، وهذا من الفروع. ايضا الايمان المجمل بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر من المعلوم من الدين بالضروره عند المسلمين. كما ان علم الخاصه او ما سوى المعلوم من الدين بالضروره لا يتعلق بالفروع فحسب، بل منه ما هو من الفروع ككثير من احكام الطلاق والفرائض وغيرها، ومنه ما يتعلق بالاصول ككثير من مسائل الصفات واحكام الاخره. ايضا يحصل في هذا الامر اختلاف باختلاف الاشخاص والازمنه والامثله. فالمعلوم بالضروره في نطاق العلماء يختلف عما هو كذلك في نطاق العوام واجزاء العوام. فالمعلوم بالضروره في دائره العلماء قد يختلف عما هو معلوم بالضروره في نطاق العوام او اشباه العوام. المعلوم بالضروره في زمان تمكين الدين وقياسه الربانيين يختلف لا محاله عن المعلوم بالضروره في ازمنه غربه الدين وقياده المفسدين وفتور الشرائع. والمعلوم بالضروره في بلد او زمان الآن العلم قائمون بتعليم الناس أركان التوحيد وحدود التوحيد وحقوق العبادة إلى آخر هذه الأشياء، واضح يتفاوت من بلد آخر يقوم خلاص من علمائه علماء السوء بتزيين الباطل وخلطه على الناس بلبوس الحق والدفاع عن حتى عن مثل هذه الشركيات التي تنافي أصل الدين. المعلوم بالضرورة في دار الإسلام وفي مواقع العلم والعلماء يختلف بالضرورة عن المعلوم بالضرورة في دار الحرب أو البوادي المنعزلة. فعندما نقرر أنه عند التطبيق التفصيلي لقضايا أصل الدين لابد من اعتبار عارض الجهل، فإننا حين ذلك لا نقرر يعني ذلك خطة ثابتة مفترضة في جميع هذه القضايا وفي جميع الأشخاص وفي كافة الأزمنة والأمثلة، وإنما نقرر فقط أن يؤخذ هذا العارض في الاعتبار. فمن كان لاحتمال جهله وجه عذر، ومن لم يكن كذلك لم يعذر. وإنما الذي ينبغي أن نرده بلا تردد هو المأخذ الأول لهذه القضية، وهو الخلط بين الإجمال والتفصيل في قضايا أو في قضية أصل الدين، واعتبار كافة المسائل التفصيلية في توحيد العبادة مما لا يثبت عقد الإسلام بأبي بدء إلا باتفائه، ولا يعذر أحد بجهله. ويعني فصلنا الكلام في هذا عند مناقشة المأخذ الأول. هذا فيما يتعلق باعتبار الجهل، يبقى الكلام في اعتبار التأويل والإكراه بسم شاء الله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة.